بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: السؤال الرابع بعد المئتين، كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قال: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال: السؤال الخامس بعد المئتين، إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة متطوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما، مما هم فيه مضاهئون فعل الذي قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه الصلوات كصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله في أعلام السنة المنشورة: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قال في الجواب أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع في العبادات وبدع في المعاملات. والمشهور عند أهل العلم أن البدع إنما تقع فيما يختص بالديانة، فيما يختص بالشريعة والدين والعقيدة، وأما الأمور الدنيوية كما سبق المخترعات فيها لا تنتهي، سواء كانت في الملابس والمراكب والمساكن وما أشبه ذلك، فإن الناس لهم فيها يعني اختراعات ولهم فيها ابتداعات لا تنتهي، والأصل فيها الحل. أما البدع في العبادات فتنقسم إلى قسمين: القسم الأول التعبد بما لم يأذن به الله، بما لم يشرعه الله أصلا، وهذه يسميها أهل العلم بالبدع الأصلية. بدع أصلية يعني هي لم تشرع أصلا في الإسلام. والنوع الثاني هي البدع الإضافية، والبدع الإضافية ما كان أصله مشروعا ولكن أضاف إليه المبتدعة إضافات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أما القسم الأول وهي البدع الأصلية التي لم يأذن بها الله ولم يشرعها سبحانه، قال: كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والغناء والصفق وغيره مما يظنونه طاعة. فالمتصوفة أو جهال المتصوفة جعلوا اللهو والنشيد وأنواع الصفق والغناء بما يسمونه بالنشيد الديني أو يسمونه بالمدائح النبوية أو ما أشبه ذلك، جعلوه دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. بل صرح بعض المتصوفة أن مجالس السماع أنفع للقلب من القرآن والعياذ بالله تعالى، وأن هذه المدائح وهذه الأناشيد يحصل فيها رقة القلب وبكاء العين والخشوع والتوبة، بخلاف القرآن فإن القرآن يسمعه كثير من الناس ولا يحصل له مثل ذلك. ولا شك أن هذا من الأحوال الشيطانية وليس من الأحوال الرحمانية، بل هم في هذا قد شابهوا عبادات المشركين في الجاهلية. يقول المؤلف: هم فيه مضاهئون، مضاهئون يعني مشابهون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يصفقون بأيديهم ويصفرون، فالمكاء هو الصفير والتصدية هو الصفق بالأيدي، فكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الصلاة التي لم ينزل بها الله تعالى سلطانا، ما شرع الله تعالى عبادة بهذه الحال أو بهذه الصورة أبدا. فالعبادات إنما تؤخذ مما شرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله عليه الصلاة والسلام، أما العبادات المخترعة فهي مردودة على صاحبها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، فهو رد يعني مردود عليه، مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل منه ولو اجتهد فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع أنها عاملة وناصبة إلا أنها تصلى نارا حامية، لأنها على غير هدى من الله، تعبت ونصبت في البدع والمحدثات، وهي مردودة على أصحابها يوم القيامة. أما النوع الثاني من أنواع العبادات وهو أكثر وقوعا من النوع الأول، وهو البدع الإضافية، ما كان أصله مشروعا، ما كان أصله مشروعا في القرآن والسنة ولكن وضع في غير موضعه، أو زاد عليه الناس ما ليس منه، أضافوا إليه إضافات من عند أنفسهم بأهوائهم وبأفكارهم وبما تزينه لهم الشياطين، فهذا والعياذ بالله أيضا داخل في البدع. فمثلا يقول المؤلف: الإحرام تشرع، الإحرام يشرع فيه كشف الرأس، فلا بد للمحرم من أن يكشف رأسه، لكن لو تقرب إلى الله عز وجل بكشف الرأس في الصيام فهذا إضافة، إضافة منه على عبادة الصيام، وكان عمله مردودا عليه وبدعة محرمة. وكذلك الأمر في سائر العبادات المشروعة. وفي هذا الباب أيضا يذكر العلماء قصة الرجل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه واقفا في الشمس قال: ما بال هذا؟ قال الصحابة: هذا أبو إسرائيل، رجل نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالمشروع هو الصيام فقط، أما إنسان ينذر شيئا يتقرب به إلى الله عز وجل وهو ليس قربه، ينذر أن يقوم ولا يقعد، ينذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، ينذر لله صوما وهو ألا يتكلم، هذا صيام غير مشروع، ولو كان ربما بعضه مشروعا في الأمم السابقة، كما جاء في قصة مريم عليه السلام أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن هذا لا يشرع في الإسلام. ومثل ذلك من تعبد لله عز وجل في أوقات النهي، كمن يصلي النوافل في الأوقات المنهية عنه، وهي عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وقبيل الزوال. إذا توسطت الشمس، إذا توسطت الشمس كبد السماء، هذه أوقات منهي عنها. فمن تطوع في هذه الأوقات فعبادته واقعة في غير موقعها. كذلك من تقرب إلى الله تعالى بصيام العيدين، لا يشرع للإنسان أن يصوم العيدين، ولو صام فيهما كان صومه باطلا مردودا عليه محرما، مع أن الصيام عبادة. كذلك إذا صام اليوم الذي يشك فيه، هل هو الأول من رمضان أم هو المتمم لشعبان، فأيضا يكون قد صام صياما غير مشروع. جاء في حديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال السؤال الثالث بعد 200: كم حالة البدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قال لها حالتان: الأولى أن تطيلها جميعا كمن زاد في صلاة المسجد ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص من ذلك. والحالة الثانية أن تقتل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بدخانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك.
نعم. يقول المؤلف: كم حالة البدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ البدعة إذا وقعت في العبادة فلها حالتان: الحالة الأولى أن تبطلها كلها، أن تبطلها جميعا. مثال على ذلك: من زاد في صلاة الفجر ركعة، أو زاد في صلاة المغرب ركعة فصلاها أربعا، أو زاد في صلاة الظهر والعشاء والعصر ركعة فصلاها خمسا، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة كلها، لأنه زاد فيها شيئا لم يأذن الله تعالى به البتة. وكذلك لو نقص منها، لو صلى الظهر ثلاثا، أو صلى العصر أو العشاء ثلاثا، أو صلى المغرب اثنتين، كذلك تبطل العبادة كلها. إذن هذه هي الحالة الأولى، أن البدعة أحيانا إذا وقعت في العبادة تبطلها جميعا. والحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها، البدعة تكون باطلة في نفسها لكن لا تبطل العبادة، تكون البدعة الزائدة الإضافية، ما أضافه الإنسان على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة بغير دليل ولا برهان ولا عمل جرى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فإنها تبطل البدعة وحدها. ويبقى العمل الذي وقعت فيه صحيحا لا يبطل من أصله، وهذا كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات. فالمشروع في السنة النبوية الاقتصار على ثلاث غسلات. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله، لا يقبل الله الصلاة إلا به. وتوضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من هذا الوضوء من توضأه زاده الله الأجر مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فأكمل الوضوء هو أن يتوضأ المسلم ثلاثا ثلاثا في أعضاء الوضوء، في المضمضة والاستنشاق، وفي غسل الوجه، وفي غسل اليدين والذراعين والقدمين، إلا الرأس يمسح مرة واحدة، هذه هي السنة النبوية. فمن توضأ ثلاثا ثلاثا فقد توضأ وضوء الأنبياء جميعا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون دائما الأكمل، يأتون بالكامل من الأعمال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من زاد على هذا الوضوء وهو ثلاثا ثلاثا فقد أساء وتعدى وظلم. مع أنه زاد، وقد يقول قائل إن زيادة العمل فيه زيادة الأجر والثواب، لكن الحقيقة أنه أساء ولم يحسن، لأنه تعدى الحد الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فالزيادة هنا غير مشروعة ولا مأذون بها، ولذلك كانت مردودة على صاحبها، ويوصف صاحبها بالإساءة والتعدي لحدود الله. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من تعدى حدود الله المشروعة فقد ظلم نفسه والعياذ بالله تعالى، لأنه عرضها للعقوبة. لماذا هذا الإنسان تعرض للإساءة والتعدي والظلم؟ لأنه يعتقد أن بعمله هذا يكون قد أكمل النقص الذي في الشريعة، كأن الشريعة ناقصة، كأنه يستدرك على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: ينبغي أن تكون صلاة الظهر خمسا، ينبغي أن تكون صلاة المغرب أربعا، ينبغي أن يكون الوضوء خمسا. كأنه يستدرك على الله سبحانه وتعالى، كأن الشريعة غير كاملة ناقصة تحتاج إلى تكميل هذا الإنسان. والله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وهذا الذي ذكره أهل العلم في سبب تقبيح الشرع للبدع. لماذا البدع قبيحة؟ لأن حقيقة فعل البدع هو اعتقاد نقص الشريعة، أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تكميل حتى يأتي هذا المبتدع ويكمل الشريعة بزعمه أو بصومه أو بصلاته أو بذكره وعبادته. وهذا الظن ظن سيء بالله سبحانه وتعالى.
سؤال التابع بعد 200، قال: ما هي البدع في المعاملات؟ قال: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اشتراط الولاء لغير المعتق، كما في النفقة البريرة لم اشترط أهلها الولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشتركون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم، أما البدع في المعاملات التي هي ليست عبادات، المعاملات أي البيع والشراء والنكاح والطلاق والرجعة والعدد وما أشبه ذلك كالمواريث وغيرها، فأيضا دخلها بدع، دخلها أمور من اختراع الناس. ومن ذلك اشتراط الولاء لغير المعتق، فالشريعة قررت أن من أعتق عبدا فله الولاء عليه، يعني يكون مولاه، الولاء الذي يكون بسبب العتق، بسبب أنه اعتقه، أنه اشتراه، يقال فلان مولى فلان ومن مواليه، أي كان عنده عبدا أو اشتراه ثم اعتقه. فالشرع جعل الولاء للمعتق رجلا كان أو امرأة، لا فرق، إذا اعتقت المرأة عبدا صار مولا لها، الولاء لها عليه، ترثه بالولاء إذا لم يكن له ورث، ترثه المرأة بالولاء إذا لم يكن له ورث. وكذلك الرجل إذا اعتق عبدا فله الولاء عليه. وحصل أن بريرة كانت مولاة لقوم فأعجبت عائشة رضي الله عنها، كانت بريرة تخدم عائشة رضي الله عنها، فقالت لها قولي لأهلك إن أرادوا أن أعتقك، أن أشتريك وأعتقك. فكلمتهم فقالوا نعم، لكن بشرط أن يكون الولاء لنا، أن يكون الولاء لنا، والشريعة جعلت الولاء للمعتق. فاشترطوا شيئا يخالف الشرع، يخالف شرع الله عز وجل. فعند ذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال وخطب وقال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته الجميلة وهديه القويم أنه كان لا يذكر أسماء الناس في المنابر والخطب، وإنما كان يأمر بمعروف وينهى عن منكر دون أن يذكر الأسماء، لأن ذكر الأسماء ليس فيه مصلحة، ولأنه قد يوقع الوحشة والعداوة بينه وبين من ارتكب هذا الخطأ. وربما هذا الرجل إذا عرف أنه فعل كيف وكيف لا يستطيع دخول المسجد بعد ذلك لأنه ذكر على المنبر، وربما تضرر من الناس ووقعوا في عرضه. فمن الشرع، من الشرع، من محاسن الشرع ألا يذكر صاحب المنكر إلا، قال أهل العلم، إلا من طغى وبغى وأصر وكابر وعاند ولم يقبل النصح ولم يبتدع، لا بأس بأن يذكر ليجتنبه الناس أو ليحذروه أو ربما ليدعو عليه إذا كان قد أضر بالمسلمين، إذا كان أضر بالمسلمين بدينهم بدنياهم لا بأس أن يذكر إذا لم يقبل النصح كي يجتنبه الناس أو كي يتقوا شره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني أنها لا توافق الشرع، لا يوافق كتاب الله عز وجل ذلك الشرط. ثم قال أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إذا كان هذا الشرط يخالف كتاب الله يخالف شرع الله فهو باطل، قال وإن كان 100 شرط. أما إذا كان الشرط ليس فيه مخالفة للشرع، الشروط التي تكون في البيع والشراء والمعاملات، ما يكون بين أهل الصنائع والزراعات والتجارات، الأصل فيها الإباحة إلا إذا خالفت كتاب الله تبارك وتعالى فإن هذا الشرط يكون باطلا. هناك شروط هي من الربا فهي مردودة، هناك شروط داخلة في أكل أموال الناس بالباطل فهي مردودة، فكل شرط يخالف كتاب الله أو يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فهو باطل ولو كان 100 شرط ذكر في العقد، ولو كان 100 شرط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله يعني ما قضى الله تعالى به في كتابه، ما حكم الله عز وجل به في كتابه فهو أحق من غيره، هو الحق وما سواه الباطل. وشرط الله أوثق، شرط الله أوثق من غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء يكون لمن باشر العتق، لمن أنفق المال في سبيل اشتراء هذا العبد أو هذه الأمة، فإن الولاء يكون له. والحديث متفق عليه في البخاري في كتاب العتق، ومسلم أيضا في كتاب العتق. وكذلك الحال في كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا، أي شرط يخالف كتاب الله عز وجل فهو باطل. من ذلك ما ذكره العلم، ما ذكره العلماء في عصرنا من قيام بعض النساء باشتراط أن يكون أمر الطلاق بيدها، أو ما يسمى بأن تكون العصمة بيد المرأة. قالوا: هذا شرط يخالف الشريعة، يخالف كتاب الله، لأن الله تعالى يقول في كتابه: الرجال قوامون على النساء. إذا جعل أمر الطلاق بيدها فقد عكسنا شرع الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الشروط التي ذكر أهل العلم وبعضهم خالف فيها أن تشترط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليه، فهذا شرط أيضا باطل يخالف كتاب الله، لأن فيه تحريما لما أحل الله، لأن فيه تحريما لما أحل الله تعالى في شريعته. ولذلك أمثلة كثيرة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.